إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، فيا أيها الإخوة الأحباب مشاهدين الكرام، وفي هذا الوقت الطيب المبارك، وقت السحر، كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: إن الله يتنزل في الثلث الأخير من الليل بنزول يعلمه الله سبحانه وتعالى، ويسأل ثلاثة أسئلة، هل من تائب فأتوب عليه، وهل من مستغفر فأغفر له، وهل من سائل فأعطيه. فنرفع كف الضراعة في هذه اللحظات إلى الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ما مضى. اللهم اغفر لنا ما مضى وارحمنا فيما بقى. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى مع حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، يا قاضي الحاجات ويا سامع الأصوات ويا مفرج الكربات، فرج الكرب عن إخواننا في فلسطين وفي العراق وفي كل بلاد المسلمين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أما بعد، أحبتي في الله، هذه الحلقة الأولى من برنامج الموعظة، وقبل أن نتكلم في موضوعنا أو أول حلقة في هذا البرنامج، لابد أن نؤصل تأصيلا شرعيا لهذه الحلقة. لماذا اخترنا هذه الكلمة أو اخترنا هذا العنوان لهذا البرنامج؟ الموعظة هي جزء من إحدى أساليب الدعوة الربانية المحمدية، وهي جزء من آية كريمة في كتاب ربنا سبحانه وتعالى، وهي الموعظة الحسنة، آية في سورة النحل. يقول ربنا سبحانه وتعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فالله سبحانه وتعالى يبين لنا في هذه الآية الكريمة أسلوب الدعوة إلى الله، ودعوة الله سبحانه وتعالى تقوم على الحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي أحسن. ولذلك هذه الأشياء الثلاثة، الحكمة، الموعظة، والجدال بالتي أحسن، هي إحدى أركان الدعوة المحمدية. فالدعوة الإسلامية لها خمسة أركان، وهذا هو التأصيل الشرعي لهذه الكلمة. أركان الدعوة خمسة أركان: الركن الأول الداعي، والركن الثاني المدعو، والركن الثالث الدعوة ذاتها، والركن الرابع أسلوب الدعوة، والركن الخامس هو وسيلة الدعوة. ويعني نضرب مثالا الآن، نحن الآن في دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ودعوة الناس أن يكونوا عبادا لله سبحانه وتعالى، وهذا هو عنوان حلقة اليوم: كن عبدا لله سبحانه وتعالى. فالداعي هو الفقير إلى الله، والمدعو المشاهدين والمشاهدات. والدعوة التي سنتكلم فيها أو المنهج الذي نتكلم فيه والركن الثالث هو هذا الموضوع، والأسلوب الذي سنتكلم فيه إن شاء الله سيكون بالموعظة الحسنة، وهذا هو عنوان هذه الحلقات أو عنوان هذا البرنامج. والأسلوب، ما هو أسلوب هذه الدعوة التي ندعو الناس الآن إلى عبادة رب الناس سبحانه وتعالى، أو دعوة الناس إلى الإسلام ومنهج الإسلام، أو تعبيد الناس لرب الناس سبحانه وتعالى؟ الوسيلة التي نستعملها الآن هي وسيلة إعلامية عن طريق قناة فضائية إلى القمر الصناعي، إلى التلفاز، إلى المشاهدين والمشاهدات. يعني من هذه المقدمة تبين لنا أن الدعوة لها خمسة أركان: الداعي، ثم المدعو، ثم منهج الدعوة أو مادة الدعوة نفسها، ثم الأسلوب، ثم الوسيلة. وسبحان الله، فالله سبحانه وتعالى وضح لنا أسلوب الدعوة وحصره في أربعة أشياء أو في أربعة أساليب. كثيرا من الناس يظن أن الله سبحانه وتعالى حصر الدعوة في هذه السلاسة التي في سورة النحل بقول الله سبحانه وتعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. ولكن هناك أيضا أسلوب رابع في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا في سورة البقرة: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. إذن هناك فريق من المدعوين لن يستجيب بالحكمة، ولن يستجيب بالموعظة الحسنة، ولن يستجيب بالجدال التي أحسن، يستخدم معه القوة. هذه القوة تكون من ولي الأمر وبدرجات المنكر وبدرجات تغيير المنكر، كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فهذه الدرجات ومنهجنا في الكتاب والسنة بالنسبة لدرجات المنكر أن نأمر بالمعروف بمعروف ونغير المنكر بغير منكر. هذه هي البداية، وهذا هو التأصيل الشرعي لهذه الكلمة، ولماذا اخترنا هذا العنوان، وهي الموعظة. ومعنى الموعظة هي التنبيه، هي العظة، هي التوضيح، هي حث الناس على أمر معين، أو ترغيب الناس في أمر معين، أو نهي الناس عن أمر معين. إذن هي الترغيب إلى فعل الخير، والترهيب من فعل الشر، بأسهل العبارات وبألطف الكلمات وأفضل تعريف، كما قال العلماء، تعريف ابن القيم في الموعظة الحسنة، وهو الترغيب في حب الله، الترغيب في حب الله وطاعته ودخول جنته، الترغيب في حب الله وطاعته للوصول إلى جنته ودار كرامته سبحانه وتعالى، والترهيب من سخط الله وعقابه وناره أعاذنا الله وإياكم منها. هذا الترغيب وهذا الترهيب لا بد أن يكون بألطف العبارات وبأحسن الكلمات. هذا هو التأصيل الشرعي لهذه الكلمة ولعنوان هذا البرنامج في هذه الحلقات. وأول موعظة سنعظ بها الناس في هذا البرنامج وهي موضوع اليوم، هي: كن عبدا لله. كن عبدا لله أو العبودية. العبودية أسمى المنازل، العبودية أشرف الوظائف، العبودية هي أعلى المقامات. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحب أن يناديه أحد بزعيم أو بشيخ أو بأمير، ولكن كان يفخر ويقول: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى، ولكن قولوا عبد الله ورسوله، قولوا عبد الله ورسوله. وسبحان الله، حينما شرفه ربه سبحانه وتعالى بهذا التشريف في أول سورة الإسراء، حينما قال الله سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، فأضاف الله سبحانه وتعالى عبده محمدا صلى الله عليه وسلم إليه. وهذا هو أعظم التشريف، بل هذا هو أعظم التكريم. فيوم الإسراء قبل أن تكرم الدعوة نفسها، كرم صاحب الدعوة وصاحب الإسراء محمد صلى الله عليه وسلم. والعبودية أخي الحبيب وأختي الكريمة هي الحقيقة الأولى، وهي الحقيقة الأخيرة في حياتك. فلا بد أن تكون عبدا لله منذ أن كلفت بهذا الدين، وليكن آخر كلامك لا إله إلا الله، فأنت عبد لله سبحانه وتعالى منذ أن كلفت حتى ترى ملك الموت، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. والعبودية هي أقدم ميثاق أخذه الله سبحانه وتعالى على الإنسان، فالعبودية ميثاق أخذه الله سبحانه وتعالى والإنسان في عالم الضر. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. الله سبحانه وتعالى وكل البشر وكل الخلق وهم في عالم الضر أحياهم سبحانه وتعالى وأشهدهم على هذا الميثاق، ميثاق العبودية، فقال لهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. فكن وفيا أخي المسلم، أختي المسلمة، بل أنادي على كل البشر، فإن دعوة محمد صلى الله عليه وسلم دعوة عالمية، فإن دعوة محمد صلى الله عليه وسلم دعوة للآفاق كلها، للآفاق كلها، كما يقول ربنا سبحانه وتعالى وإن هو إلا ذكر للعالمين. فكن وفيا يا أخي، كن وفيا كما نطقت هذه الكلمة حينما قال لك ربك سبحانه وتعالى ألست بربكم وأنت في عالم الضر. كن وفيا قبل أن تموت، وكن عبدا لله سبحانه وتعالى. إذن من هذه المقدمة لا بد أن نستخلص أن الإنسان ما خلق إلا لعبادة الرحمن. هدفك الوحيد هو عبادة الله الحميد المجيد. أقولها مرة ثانية، هدفك الوحيد في هذا الكون هو عبادة الله الحميد المجيد. ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى في سورة الزاريات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الله سبحانه وتعالى في هذه الآية وضح هذه الحقيقة، وكما قلت هي الحقيقة الأولى وهي الحقيقة الأخيرة وهي الحقيقة الوحيدة، أنك ما خلقت إلا أن تكون عبدا لله. فالله سبحانه وتعالى في هذه الآية جاء في أولها آدات قصر ما، وفي آخرها آدات استثناء. وعلماء التربية يقولون أن آدات القصر وآدات الاستثناء إذا دخل على عبارة أو على معنى فإنهما يقيدانه فلا يفيدان إلا الحصر. معنى الكلام أن الله سبحانه وتعالى ما خلقنا إلا لعبادته. الله سبحانه وتعالى ما خلقنا لنأكل ولا نشرب، فإن الكفار يأكلون والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. أما أنت أيها العبد المسلم، أنت ما خلقت لتأكل أو لتشرب فقط أو لتعمير الكون فقط، إنما خلقت لعبادة الله سبحانه وتعالى. إذن العبودية هي وظيفتك الأساسية، إذن العبودية هي غايتك الرئيسية، إذن العبودية هي هدفك الوحيد حتى تلقى ملك الموت، كما قال ربنا لمن لأعظم من عبده على ظهر الأرض محمد صلى الله عليه وسلم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وأسأل سائل ويقول وما هذه الوظائف الدنيوية؟ أنا طبيب وهذا زارع وهذا تاجر وهذا مهندس وهذا فلاح، ما معنى هذه الوظائف؟ هذه يا أخي وهذه يا أختي وظائف دنيوية، وظائف فرعية. أما الوظيفة الرئيسية، أما الوظيفة الكلية التي من أجلها خلقت، فهي عبادة الله سبحانه وتعالى. فأنت عبد لله، أنت عبد لله ولو كنت في أعلى الوظائف الدنيوية، وأنت عبد لله ولو كنت في أدنى الوظائف الدنيوية. وميزان التفضيل عندنا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أخي الحبيب، أختي الكريمة، طب لو تعارضت الوظيفة الدنيوية مع الوظيفة الرئيسية، مثلا أنت خارج لصلاة العصر فإذا برجل ينادي عليك في يعني سرحة في عمل ستأتي بالمال منه فلم تصل العصر، هذا لا يصح، لأن هذا المال له وقت لجمعه ولكل وقت عبادة، هذا وقت العصر وهذا وقت المغرب. وهذه المقولة التي نريد أن نفندها للناس ونؤصلها التأصيل الصحيح حينما يقول بعض هؤلاء إن العمل عبادة. إن العمل عبادة، نعم كما ستسمع الآن، ولكنه عبادة بشرط أن لا يلهيك عن طاعة الله سبحانه وتعالى، أن لا يلهيك عن عبادة الله سبحانه وتعالى. إذن لو تعارضت الوظيفة الفرعية اللي هي الوظيفة الدنيوية مع الوظيفة الرئيسية وهي عبادة الله، تتوقف هذه الوظيفة الدنيوية وتسيطر الوظيفة الرئيسية على حياتك وعلى أعمالك. أخي الحبيب، انظر للآية مرة ثانية، آية العبودية في سورة الزاريات، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يقول أيضا علماء التربية وعلماء اللغة أن الهدف لا يكون محققا ولا يكون له ثمرة إلا بشروط ثلاثة. الشرط الأول أن يكون الهدف مجردا وصريحا ومحددا. خليك معايا أختي المشاهدة، خليك معايا ابن المشاهد، ابنتي المشاهدة. شرط تحقيق الهدف أن يكون الهدف واضحا، أن يكون الهدف مجردا صريحا، هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني أن يزال عن هذا الهدف كل الإشكاليات والغبش التي تحول دون تحقيق الهدف. أما الشرط الثالث أن يكون لهذا الهدف أهداف مرحلية، أهداف فرعية لتحقيق الهدف. عبارة الله سبحانه وتعالى هي الهدف العام، عبارة الله سبحانه وتعالى هي الهدف الأسمى. تعال معي لنعرض هذا على كتاب ربنا، وهل هناك تربويات أعظم من تربويات هذا الكتاب؟ ما فرطنا في الكتاب من شيء. تجد أن هذه الشروط الثلاثة تحققت في هذه الآية بأعلى درجة. سبحان الله، حينما قلت أدخلت آلة القصر ما وآلة الاستثناء إلا، حددت الهدف ووضحت الهدف وجردت الهدف. إذن ما خلقت أيها الإنسان إلا لتعبد الله الواحد الديان، يبقى مفيش غير كده. السبب الوحيد لخلقك هو عبادة الله سبحانه وتعالى، يبقى ده رقم واحد. طب كيف أزال الله سبحانه وتعالى الغبش والإشكاليات والحجج التي يحتج بها كثير من الناس مع العبادة أو مع العبودية؟ تجد أن الله سبحانه وتعالى فصل قضية الرزق التي يحتج بها كثير من الناس وتلهيهم عن العبودية بهذه الآية، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ثم الله سبحانه وتعالى جعل التوحيد اللي هو أول خطوة من خطوات العبودية هذا الهدف العام، ثم بعد ذلك جعل عبادات وجعل معاملات وأخلاقيات وسلوكيات، كل هذه أهداف مرحلية لتحقق الهدف العام وهو عبادة الله سبحانه وتعالى. أركان الإسلام، شعب الإيمان، كل هذه أهداف مرحلية لتحقق بها الهدف العام وهو عبادة الله سبحانه وتعالى. من أجل هذه العبودية، حتى تعلم خطورة هذا الموضوع، من أجل هذه العبودية ومن أجل هذه الآية، اسمع معي، خلقت السماوات والأرض. من أجل عبادة الله سبحانه وتعالى خلقت السماوات والأرض، وأنزلت الكتب، وأنزلت الملائكة، وأرسلت الرسل، وجردت سيوف الجهاد لإعلاء كلمة لا إله إلا الله اللي هي كلمة توحيد، وأقيم سوق الجنة والنار. مرة ثانية، من أجل هذه الكلمة العبودية، من أجل هذه الآية خلقت السماوات والأرض، من أجل هذه العبودية أنزلت الكتب، من أجل هذه العبودية بعثت الرسل، من أجل هذه العبودية أنزلت الملائكة، من أجل هذه العبودية جردت سيوف الجهاد لإعلاء كلمة لا إله إلا الله، من أجل العبودية أقيم سوق الجنة وسوق النار. فكن عبدا لله الواحد القهار. أخي الحبيب، واعلم أخي الحبيب أنه لا بد أن تستقيم حياتك، لا بد أن تستقيم حياتك على هذا المنهج، وهو منهج أن تكون عبدا لله سبحانه وتعالى. لا بد أن تستقيم حياتك على هذا الاختيار، أن تكون عبدا لله، أهلا لهذه المسؤولية وحاملا لهذه الأمانة. مرة ثانية، لا بد أن تستقيم حياتك على هذا التكليف الرباني، أن تكون عبدا لله، أن تكون أهلا للمسؤولية، أن تكون حاملا لهذه الأمانة. وباختصار، قضية العبودية يمكن أن نلخصها في أربع كلمات. الأربع كلمات تلخص لنا قضية العبودية حتى ويسر لك فهم العبودية. رب يعبد وعبد يعبد، انتهت القضية. رب يعبد وعبد يعبد، هذه القضية. فوق أي أرض وتحت أي سماء وفي كل وقت، حقق هذه الكلمات: رب يعبد وعبد يعبد. وكما قلت، لا بد أن تستقيم حياتك على هذا التكليف الرباني، وتكون أهلا لهذه المسؤولية وحاملا لهذه الأمانة. وعليك أن تحقق هذا الهدف ولا تتوانى في تحقيقه، لأن هذا الهدف من يحققه هو طريق الجنة، ومن يقصر فيه ومن يتباطأ في تحقيقه ويتقاعس في أدائه فهو في طريق النار والعياذ بالله. اسمع لهذه العبارة وأرجو أن تسمعها أخي وأختي المشاهدة. فمن حدد هذه الغاية في نفسه وهي العبودية وفهمها الفهم الجيد، ثم عرف الطريق الموصل إليها، مرة تانية، فمن حدد هذه الغاية، لأن الله حددها ووضحها وضوح الشمس في ربيعة النهار: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لا ليأكلون ولا ليشربون ولا لينامون، ولكن ليعبدوا الله سبحانه وتعالى. فأنت لابد أن تحدد هذه الغاية، تكون هذه الغاية هي أولى اهتماماتك وهي الغاية الأولى. فمن حدد هذه الغاية في نفسه، خلاص عرفت ان ده هدفك، بس لا منفعش، وفهمها الفهم الجيد، ثم عرف الطريق الموصل إليها. ما هو الطريق الموصل إلى العبودية؟ هو الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. الطريق الموصل إلى العبودية الحقة هو الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنة. هذا هو الطريق، بينه الكتاب، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وهذا هو كلام محمد وطريق محمد، كما قال: خطئ الطريق الجنة من خطئ طريق محمد صلى الله عليه وسلم. فمن حدد هذه الغاية في نفسه وفهمها الفهم الجيد، ثم عرف الطريق الموصل إليها، ثم حققها، مش يعرف بس، لا، ده لابد أن يحقق هذه العبودية في حياته كلها، فقد حقق غاية وجوده. اسمع العبارة: فقد حقق غاية وجوده وقطف الثمرة المرجوة لهذه الغاية، وهي حب الله ورسوله، وهي حب الله ورسوله ودخول جنته ودار كرامته. إذا لابد أن تفهم الغاية، ولابد أن تحدد هذه الغاية، ولابد أن تعرف الطريق الموصل إلى هذه الغاية العبودية، ثم تحقق هذه الغاية قبل أن تلقى ملك الموت، قبل أن تلقى الموت، كما قال الله سبحانه وتعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إذا فهمت وعرفت وحققت، فستقطف هذه الثمرة المرجوة، ثمرة العبودية، وهي حب الله ورضاؤه عنك ودخول جنته ودار مقامته. وعلى النقيض من ذلك، من لم يحدد هذه الغاية في نفسه، أو تباطأ في تحقيقها، أو ضل الطريق الموصل إليها، الذين يتبعون طريق الأهواء وطريق البدع والخرافات والطرق والكباري بعيد عن الكتاب والسنة لن يصلوا إلى هذه الغاية. فمن لم يحدد هذه الغاية في نفسه وقصر في فهمها أو تباطأ في تحقيقها أو ضل الطريق الموصل إليها فقد أصبح بلا غاية أساسية ولا وظيفة حقيقية. فقد أصبح بلا غاية أساسية ولا وظيفة حقيقية وإن كان في الدنيا متقلدا أعلى المناصب والوظائف الدنيوية. أو لا، أقولها مرة ثانية، فمن لم يحدد هذه الغاية في نفسه ويفهمها أو تباطأ في تحقيقها أو ضل الطريق الموصل إليها فقد أصبح بلا غاية أساسية ولا وظيفة حقيقية وإن كان في الدنيا متقلدا أعلى المناصب والوظائف الدنيوية. طيب، أن تكون بروفيسورا في الجامعة وأنت لا تعرف كيف تتوضأ ولا كيف تصلي، كيف ستقابل ربك؟ أن تكون أستاذا جامعيا ولا تعرف مناسك الحج، أن تكون تاجرا ناجحا ولا تعرف الحلال من الحرام ويتعامل بالربا. فلا بد يا أخي أن تعرف هذه الغاية وأن تحقق هذه الغاية وأن لا تتباطأ في هذه الغاية، لأن الله سبحانه وتعالى لن يسألك في قبرك عن وظيفتك الدنيوية، ولكن سيسألك الأسئلة الثلاث عن طريق الملكين: ما ربك، ما نبيك، ما دينك. وهذه مقررات الدعوة الإسلامية، وهذه مقررات العبودية، أن تعرف الله سبحانه وتعالى وتعرف نبيه وتعرف هذا الدين، ما المطلوب منك لهذا الدين. ثم ننتقل بعد ذلك حتى نوضح للناس جميعا ما هي أنواع العبودية. هل كل الناس يعبدون الله سبحانه وتعالى؟ طبعا لا، العبودية قسمها الخلق إلى قسمين: عبودية كونية، أو قسمت العبودية إلى قسمين: عبودية كونية وعبودية شرعية. العبودية الكونية التي في قول الله سبحانه وتعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، أي أن كل من على ظهر الأرض وكل المخلوقات كلهم فقراء إلى الله تحت مشيئة الله، الكل خاضع لله، لا يضاده ولا يعارضه ولا يعاكسه في آياته، يمرض ويفتقر ويموت ويقبر ويفقد محبوبه وهو كاره. والقارات الست على اتساعها لكل الناس تنتهي إلى قبر طوله متران وعرضه متر واحد. هذه العبودية الكونية، الكل خاضع لله، الكل فقير لله، الكل تحت مشيئة الله. هل يمنع هؤلاء الكفار والمشركون الزلازل؟ هل يستطيع أن يمنع هؤلاء الكفار والمشركون الريح؟ هل يمنع هؤلاء الكفار والمشركون البراكين؟ لا والله. هل يمنع أنفسهم من الموت؟ هل يمنع أنفسهم من المرض؟ فهؤلاء جميعا تحت العبودية الكونية، العبودية الكونية، وتحققت في قول الله سبحانه وتعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. أما العبودية الشرعية فهي العبودية، عبودية أحباب الله وأحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحبهم ويحبونه: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. هؤلاء هم أحباب الله، وهؤلاء هم عبيد الله الحقيقيين الذين يعبدون الله بقال الله، قال رسول الله، أمر الله، أمر رسول الله، نهى الله، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويا فرحتاه ويا فرحتاه لهؤلاء أهل العبودية الشرعية، لأن النهاية معروفة وهي جنة عرضها السماوات والأرض. وخيبتاه وأسفاه على هؤلاء الذين صعدوا إلى القمر وصعدوا إلى المريخ واخترعوا هذه الاكتشافات وهذه التقنيات العالية مثل النت والصحيفة الجينية الوراثية الإنسان، أدق وأعظم الاختراعات، ولكنهم مع ذلك لم يعرفوا رب الأرض والسماوات. وما حقق عبد العبودية الشرعية، وما عبد عبد ربه مثل محمد صلى الله عليه وسلم. ما حقق عبد على ظهر الأرض العبودية الحقة لله سبحانه وتعالى مثل محمد صلى الله عليه وسلم، الذي كان يفخر بهذا الشعار وهذا النداء: قولوا عبد الله ورسوله. وشرفه الله سبحانه وتعالى أعظم التشريف في أول سورة الإسراء كما قلنا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. والسؤال الذي يفرض نفسه الآن لي ولك أيها المشاهد أيتها المشاهدة: ما هو الطريق الموصل للعبودية، أو ما هي الخطوة الأولى الموصلة للعبودية؟ الخطوة الأولى الموصلة للعبودية أكررها ثلاثة: التوحيد، التوحيد، التوحيد. التوحيد قبل أي شيء، والتوحيد مع كل شيء. التوحيد ينتقل به إلى غيره ولا ينتقل منه إلى غيره. التوحيد أول ما يكلف به الإنسان: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. وآخر واجب على الإنسان أن يقول وأن يكون آخر كلامه: لا إله إلا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله، إنك ولي ذلك والقادر عليه. لماذا التوحيد هو الخطوة الأولى والخطوة الأخيرة والخطوة المستمرة في حياة الإنسان لتحقيق العبودية؟ لأن من عرف الله عرف قدر الله، ومن عرف الله عرف عظمة الله وعرف جلال الله وعرف أسماء الله وعرف صفات الله وعرف جلال الله. فمن عرف الله عرف نفسه. فإذا عرفت أن الله قوي عرفت أنك ضعيف، وإذا علمت أن الله غني عرفت أنك فقير. وحينما تعلم وتوقن وتفهم بأن الله عزيز فأنت ذليل. فالكل فقراء إلى الله، والكل ضعفاء إلى الله، والكل أذلاء إلى الله. وهذا هو التعريف الأول للعبودية: كمال الخضوع مع كمال التذلل والخشوع إلى الله. وهذا لن يتأتى إلا بمعرفة الله، إلا بمعرفة أسماء الله وصفاته الحسنى وأسمائه الحسنى وصفاته العليا. كمال الحب مع كمال الخضوع لله. أخي الحبيب، تعال معي إلى هذا الحديث الذي رواه لنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. يقول: في يوم جمعة صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر، ثم بدأ بعد أن حمد الله وأثنى عليه وصلى على نفسه قال: أيها الناس، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. يقبل بيده ويدبر ويكرر الآية، ثم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الرب يمجد نفسه فيقول: أنا الكبير، أنا الجبار، أنا العظيم، أنا العزيز، أنا الكريم. فيقول عبد الله بن عمر: والله لقد رأينا المنبر يهتز تحت قدمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وظننا أن المنبر ساقط به صلوات ربي وسلامه عليه. هكذا حينما عدد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأسماء الحسنى لله سبحانه وتعالى: الجبار، الملك، العزيز، المتكبر، الكريم، العزيز، خشع الجماد، خشعت الجمادات. فما بالك أيها الموحد، إذا عرفت قدر الله عرفت قدر نفسك، إذا عرفت عظمة الله سبحانه وتعالى عرفت حجم نفسك. إذن التوحيد، التوحيد، التوحيد هو الأول، الخطوة الأولى والخطوة الوسطى والخطوة الأخيرة لتحقيق العبودية. وقال علماء الأصول، وقال علماء الأصول: المعارف قبل الصلات. ما معنى هذه العبارة؟ المعارف قبل الصلات. كيف تعبد الله وأنت لا تعرفه؟ الصلات توصيل الشيء للشيء. الصلاة مثلا هي صلة بين العبد وربه. المعارف، المعارف لا بد أن تعرف الله سبحانه وتعالى. العبادات مثل الصلاة صلة بين العبد وربه. لو سألتك سؤالا وقلت لك: وصل هذين السلكين، وصل هذين السلكين، سلكين كهرباء، ستسأل أين الموجب وأين السالب؟ هذه حقيقة. كيف توصل السلكين وأنت لا تعرف؟ فأنت سألت لتعرف ما كن هذين السلكين. ولله المثل الأعلى: قبل أن تصلي فاعرف لمن تصلي له، فاعرف لمن تركع له، فاعرف لمن تخشع له. هذه العبارة تؤكدها سورة الفاتحة: المعارف قبل الصلاة، أي التوحيد قبل العبادات. اقرأ معي قول الله سبحانه وتعالى، أو اقرأ معي أول سورة الفاتحة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. تدبر أخي المشاهد، تدبري أختي المشاهدة، قبل أن يأمرك الله أن تعبده وأن تستعين به، عرف الحق ذاته للناس جميعا: الحمد لله رب العالمين، توحيد الربوبية، الرحمن الرحيم، توحيد الأسماء والصفات، مالك يوم الدين، توحيد الألوهية، لأنه من ضمن أركان الإيمان. ثم بعد ذلك، بعد أن عرفك ذاته، أمرك بالعبودية فقال: إياك نعبد وإياك نستعين. هذه حقيقة يا أخي لا بد أن تعرفها، وهذا هو السبب الذي من أجله قل الخشوع عند المصلين. لماذا لا يخشع الناس؟ لأن الناس لا يقدرون الله حق قدره، ولا يعرفون أسماء الله، ولا يعرفون صفات الله. فكيف بك حينما تركع وتقول: سبحان ربي العظيم؟ وكيف بك حينما تسجد وتقول: سبحان ربي الأعلى، وأنت تقرأ الفاتحة؟ كما قلت، والفاتحة أم الكتاب، اختصر القرآن كله في الفاتحة، واختصرت الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين. عرفنا فيما سبق أن العبودية هي كمال الحب مع كمال الخضوع لله سبحانه وتعالى، أي لا تعبد الله إلا وأنت محب له، وإياك أن تعبد الله وأنت كاره الله، وأنت كاره له، فإن الله سبحانه وتعالى لا يحب عبادة العبد الذي يستثقل العبادة أو يكره العبادة، لأن الله غني عن الناس: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. أخي المشاهد، أختي المشاهدة، هل هذا هو التعريف الوحيد للعبودية؟ تعال معي لنذهب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حينما وضعنا هذا التعريف الشامل وهذا التعريف الجامع للعبودية. والله حينما تفهم هذا التعريف ستعرف فضل الله عليك، ستعرف أن العبودية ليست الصلاة وليست الصيام وليس الحج ولا الزكاة ولا العمرة، وليست العبودية هي ذكر الله وقراءة القرآن فقط، وليست العبودية في رمضان، وليست العبودية بالليل أو بالنهار، أو ليس العبودية مواسم، وليس العبودية وقت معين، ولكنك ستعرف من هذا التعريف أن كل حركة وكل سكنة فيك عبودية لله سبحانه وتعالى، فوق أي أرض وتحت أي سماء، بشرط واحد: أن تكون فيما يحبه الله. نرجع إلى كلام ابن تيمية في تعريف العبودية، وأنا يعني أظن أن هذا التعريف أجمع عليه الفقهاء والعلماء، هو اسم جامع لكل ما يحبه الله من الأعمال الظاهرة والباطنة، اسم جامع لكل ما يحبه الله من الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة، اسم جامع لكل ما يحبه الله من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فأنت أخي الحبيب فوق أي أرض وتحت أي سماء، في البر، في البحر، في الجو، في السراء، في الضراء، في رمضان، في غير رمضان، بالليل، بالنهار، في المرض، في الصحة، في كل حال وفي كل وقت، كما قلت فوق أي أرض وتحت أي سماء فأنت عبد لله. وهذا يفند لنا هذه المقولة التي يحتج بها كثير من الناس حينما لا يذهبون إلى الصلاة في وقتها ويقولون العمل عبادة، فإن العمل وظيفة دنيوية فرعية تعارضت مع الوظيفة الأصلية وهي العبودية، إذا تعارضت الوظيفة الفرعية مع الوظيفة الأصلية توقفت هذه الوظيفة الفرعية، فلا بد أن يكون العمل عبادة إذا كان في طاعة الله وفي رضاء الله سبحانه وتعالى. وهذا ما يحقق لنا مفهوم ابن تيمية رحمه الله في معنى العبودية. والسؤال، هل هناك أجازات في العبودية؟ كثير من الناس يظن ذلك للأسف الشديد. هل هناك أجازة مرضية مثلا؟ هل هناك أجازة اعتيادية في العبودية؟ الكل سيقول لا. طب لماذا لا نصلي الفجر في هذه الأيام مثل ما كنا نصلي في رمضان؟ لماذا لا نفتح كتاب الله كما كنا نفتحه في رمضان؟ لماذا لا نذكر الله سبحانه وتعالى كما كنا نذكره في رمضان؟ إذن الكثير منا للأسف الشديد جعل العبودية أجازات، كما قلت العبودية في كل وقت وفي كل حين، أنت عبد لله منذ أن كلفت إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هناك من يقول نحن أهل الطريقة وأنتم أهل الشريعة، وأنتم تفهمون ماذا أقصد، من الذي أقصدهم؟ هناك أقوام يقولون لا نصلي فقد رفعت علينا عنا التكاليف، أنتم تذهبون إلى بيت الله الحرام تحجون ونحن نحج ونحن في بيوتنا. هؤلاء أهل الطرق يقولون نحن أهل الطريقة وأنتم أهل الشريعة. نقول لهم كذبتم، فهل أنتم أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل أنتم أفضل من سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبي وما تأخر، وتجده أم المؤمنين رضي الله عنها وهو قائم في الليل وقد تورمت قدماه فتقول له يا رسول الله ألم يكفك أن الله قد غفر ذنبك ما تأخر وما تقدم؟ فقال رسولنا صلى الله عليه وسلم هذه المقولة التي ترد على هؤلاء، فقال أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ ألم تسمعي قول الله سبحانه وتعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين؟ أخي الحبيب، أختي الكريمة، من تعريف العبودية كمال الحب مع كمال الخضوع. هذا التعريف مهم، لماذا؟ لأن رجل يأتي من الأراضي المقدسة بعد أداء فريضة الحج أو العمرة ونسأله نقول له عودا أيها الرجل، ومرات ومرات يقول لقد تعبت، يقول لقد تعبت في هذا الحج في هذه العمرة ولن أذهب مرة ثانية. يا أخي والله أنت الذي تحتاج هذه العبودية، الله سبحانه وتعالى غني عن هذا. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك منك شيء. فلا تفعل العبودية ولا تعبد الله وأنت كاره، أنت لابد أن تستعذب وأن تحب العبودية، كمال الحب مع كمال الخضوع لله. وقول ابن تيمية رحمه الله اسم جامع لكل ما يحبه الله من الأفعال والأقوال الظاهرة والباطنة. يقول العلماء من هذين التعريفين انقسم الخلق بالنسبة للعبودية إلى أربعة أقسام. مرة ثانية، بالتعريفين دول انقسم الخلق بالنسبة للعبودية في كل وقت وحين إلى أربعة أقسام. القسم الأول، من أبى واستكبر عن عبادة الله، قال لك ما فيش إله، أنا مش عابد، ما فيش إله، أنا مش عابد حد، فهؤلاء هم الكفار، فهذا كافر. قسم آخر من عبد الله سبحانه وتعالى وأشرك معه غيره، يقول يا بدوي يا ام هاشم يا فلان، ويحلف بالنبي ويستعين بغير الله ويذبح لغير الله، هذا مشرك. والقسم الثالث مسلم ولكنه عبد الله ولكنه ابتدع بغير ما شرع الله، فهذا مبتدع. والقسم الرابع من عبد الله بما شرعه الله ورسوله، فهذا مؤمن موحد. ندعو الله سبحانه وتعالى أن نكون من هؤلاء المؤمنين الموحدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسؤال: هل قام الناس على الأرض بحق في تحقيق العبودية؟ يعني هل نجح البشر في عبادة الله سبحانه وتعالى؟ هل نجح البشر في عبادة رب البشر؟ الإجابة لا، فإن خمسة أسداس العالم كفار بالله والعياذ بالله، وهذا تصديق لقول ربنا سبحانه وتعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وقليل من عبادي الشكور. والكثير من هؤلاء الذين وصلوا إلى القمر ووصلوا إلى المريخ واخترعوا هذه التقنيات الحديثة المعقدة، ما زال منهم من يعبد الدرهم ومن يعبد الدينار ومن يعبد الزوجة ومن يعبد النار ومن يعبد الأصنام، وابتعدوا عن عبادة الله الواحد القهار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما السبب؟ ما السبب الذي جعل هؤلاء يصعدون إلى القمر ولا يعبدون رب القمر؟ ما السبب الذي جعل هؤلاء يعبدون المخلوقات ولم يعبدوا رب المخلوقات؟ رب المخلوقات. السبب واضح كما قلت، أنهم لم يعرفوا الوظيفة الأساسية التي من أجلها خلقوا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولم يزيلوا عنها الغبش ولا الإشكاليات ولم يسعوا إلى تحقيقها. هذا هو السبب، بل أن هناك من المخلوقات من هم أفضل من هؤلاء البشر. انظر إلى قول الله سبحانه وتعالى: والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه، ولقد زرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها. انظر لهذه الآية وتدبرها في سورة الأعراف: ولقد زرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، ما قالش بقى لهم كل بشرهم، كثيرا من الجن والإنس، كثيرا من الجن والإنس. أوصفهم إيه يا رب دول؟ لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. الله سبحانه وتعالى ميز الأنعام عنهم، لأن الأنعام والمخلوقات الأخرى والجمادات تعرف رب الأرض والسماوات: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحا. والسؤال: هل المسلمون حققوا العبودية الكاملة؟ بلاش بقى البشر، هل احنا بقى المسلمين، احنا المسلمون، نحن المسلمون حققنا العبودية الحقيقية لله سبحانه وتعالى؟ أقول لا والله، أقول لا والله، لأن حال الأمة وواقع الأمة والذي نراه في الأمة، في أمة البلاغ وأمة الرسالة وأمة الدعوة، ما يجعل قلوبنا تدمى، ويجعل العين بدلا من أن تدمع الماء تدمع الدم. فإن أمر الأمة جسيم وواقعها مرير وخطبها خطير، وهناك بول شاسع، هناك بول شاسع بين واقع الأمة، بين واقع الأمة المرير ومنهجها المستنير. يعني هناك بول شاسع بين واقع الأمة المرير وبين منهجها المستنير، لأن منهجها واضح، وضوح الشمس في رابعة النهار. الأمة ذلت بعد عزة، الأمة ضعفت بعد قوة، الأمة جهلت بعد علم، الأمة أصبحت أمة مقودة بعد أن كانت أمة قائدة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وما الحل؟ الحل في هذه الآية: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذا هو السبيل، وهذا هو الطريق لنقل الأمة من هذا الواقع المرير إلى مجدها التليد. لا بد أن نحقق هذا المفهوم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. تدبر أخي المشاهد، أخت المشاهدة، تدبر ماء الأولى وماء الثانية. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يقول القرطبي في شرح أو في تفسير هذه الآية، ماء الأولى، إن الله لا يغير ما أصاب الأمة من ابتلاءات ومحن ومصائب، هذه هي زي هذه معنى الماء الأولى. ماء الأولى، إن الله لا يغير ولا يزيل هذه المحن وهذه الابتلاءات وهذه المصائب حتى تغير الأمة ما هو ما حدث في عقيدتها وعباداتها ومعاملاتها وأخلاقياتها من انحرافات. لا بد أن تصف العقيدة من الكفريات والشركيات، لا بد أن تصف العبادات من البدعيات، لا بد أن تصف المعاملات من الانحرافات، لا بد أن ترجع الأخلاق إلى عظائم الأخلاق وترتفع عن سفاسف الأخلاق. هذا هو الطريق الموصل إلى تحقيق العبودية، أن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى وأن نعبد الله حق عبادته، وأن نعبد الله على طريق محمد صلى الله عليه وسلم، لا إله إلا الله حقا ومحمد صدقا، لا إله إلا الله صدقا ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اتباعا. لا نصر بلا عبودية، لا نصر بلا عبودية، ولا نصر بلا توحيد. ولا بد أن نرجع الرجوع الحقيقي إلى منهج الأمة في تحقيق النصر، ونرجع إلى كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. أخي المشاهد، أختي المشاهدة، تدبر معي هاتين الآيتين. الآية الأولى في سورة الأنبياء، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. هذه آية سورة الأنبياء. واقرأ معي نفس الآية مع الإضافات والتغيير في أولها وآخرها، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. هذه آية سورة المؤمنون. وسبحان الله، تأتي الآية آية العبودية في سورة الأنبياء، لأن الأنبياء هم أحد وسائل تحقيق العبودية، لأن الأنبياء هم الذين وصلوا لنا الوحي، وصلوا لنا تعليم الإسلام. ثم تأتي الإجابة على هذه العبودية في سورة المؤمنون. معنى الآيتين إيه؟ صلى على رسول الله. الآية الأولى، إذا عبدتم الله سبحانه وتعالى بمنهج واحد، بكتاب واحد، بسنة واحدة، بطريقة واحدة، وهي ما كان على مثل أنا عليه وأصحابي، باتجاه إلى قبلة واحدة، برفع راية واحدة، راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، فقد حققتم العبودية الكاملة لله. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. إذا حققنا العبودية بهذه الأوصاف وبهذه السمات، تحققت لنا التقوى في سورة المؤمنون. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. ثمرة العبودية الحقيقية التقوى. وما معنى التقوى؟ وما فائدة التقوى في هذه الآية؟ لأن التقوى أول مقومات نصر الأمة وأول مقومات تمكين الأمة. اقرأ معي قول الله سبحانه وتعالى في سورة الأنفال، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إذن حققنا العبودية الكاملة، قطفنا الثمرة المرجوة لهذه العبودية التقوى. كانت هذه التقوى هي أول أسباب نصر الأمة كما حدث في بدر الكبرى حينما انتصرت هذه القلة القليلة المحتسبة الصابرة التي أعجب الله قولتهم لنبيهم محمد صلى الله عليه وسلم: لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، بل نقول لك يا محمد: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. هذا التوحيد الخالص، ولذلك سمى العلماء بدر التوحيد، التوحيد في بدر والاتباع في أحد. كانت الهزيمة في أحد لماذا؟ حينما ترك الرماة أماكنهم على الجبل وعصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت الهزيمة. إذن عصيان الرسول صلى الله عليه وسلم أحد أسباب هزيمة الأمة، فكانت بدر نصرا للأمة بالتوحيد، وكانت أحد هزيمة للأمة بعدم اتباع رسول الأمة صلى الله عليه وسلم. فالتوحيد والاتباع هم الطريقان المؤديان إلى النصر، وهم الخطوات الأولى لتحقيق العبودية. ومكة كانت التوحيد، والمدينة كانت التمكين. فما نزل فما صام وما صلى وما جاهد المسلمون وما زكوا إلا في المدينة، ولكن التوحيد كان في مكة. وأختتم بهذه الكلمات سريعا: أنت مالك أم مملوك؟ والله أنت مملوك، لله ملك السماوات والأرض. العبارة الثانية: أنت عبد أم سيد؟ والله أنت عبد، والحديث الصحيح: والله هو السيد. أنت بائع أم مشترى؟ والله أنت بعت نفسك لله واشتريت الجنة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فأنت مملوك في ملك الله، وأنت عبد، وأنت عبد لسيدك سبحانه وتعالى، وأنت بعت نفسك ومالك من أجل الجنة. فلماذا تنقض العهد؟ ولماذا تنقض البيعة؟ فكن عبدا لله، تكن شريفا، ويكون هذا شرف لك في الدنيا والآخرة. ولا يسعني في النهاية إلا أن أتوجه إلى الله سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام، وأن يعز الموحدين، وأن ينصر إخواننا في فلسطين وفي العراق وفي سائر بلاد المسلمين، وأن يجعل هذه الكلمات خالصة لوجهه الكريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.